منذ أشهر معدودة لم يكن تنظيم داعش يمثل التهديد العالمي الذي يبدو عليه اليوم، والذي تنامى بعد اجتياحه مناطق ومدن مختلفة من العراق وقبله سوريا، إذ يرى مراقبون أن التنظيم المتشدد امتلك إدارة عسكرية لافتة، فضلا عن توافره على تسليح وموارد مالية كبيرة وتمكنه من تحشيد مقاتلين متعصبين لأيديولوجية الفكر التكفيري، ويتفق مع أهدافه في إنشاء دولة الخلافة الإسلامية بمفهومه الخاص. يشخص الخبير الأمني أحمد الشريفي أن التنظيم المتشدد نجح في استثمار حربه النفسية وبث الرعب على القطاعات العسكرية والرأي العام، فضلا عن توظيفه تقنيات الثورة المعلوماتية وإدارة المعركة بأسلوب حرب العصابات بتنسيق عال، بعكس المؤسسة العسكرية العراقية.
استخدامها للحرب النفسية وبالحقيقة حققت يعني تأثير كبير جدا، سواء كان على القطاعات العسكرية وعلى الرأي العام العراقي. هم على مستوى إدارة المعركة بالحقيقة يديرون المعركة بأسلوب حرب العصابات بشكل دقيق جدا وبتنسيق عالي. بالمقابل لم تكن المؤسسة العسكرية موفقة في الإيفاء بالتزامات إدارة المعركة في هذا الوقت.
توقف العديد من المراقبين عند قدرة تنظيم داعش على استقطاب مقاتلين انتحاريين شباب من دول إسلامية وأوروبية وغيرها، إذ لاحظ رئيس مبادرة مسلمين نمسا والمقيم في فيينا الإمام طرفة بغجاتي أن أكثر الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية من أوروبا هم مسلمون غير عرب، لم يتسنى لهم إدراك الإسلام الحقيقي، بل انساقوا لعملية تضليل واتبعوا رغبات متطرفة تؤمن بالعنف فحسب.
الأوروبيين المقاتلين الذين أتوا من دول الاتحاد الأوروبي أقلهم من العرب، لأن العربي عندما يسمع أقوال داعش وأخواتها في الإنترنت ويسأل أو يذهب إلى إمام أو يقرأ بنفسه فيحس مباشرة أن هناك شيئا غريبا، هناك شيئا مريبا، فيسأل فغالبا لا يذهب. أما الشيشاني البوزنوي الذي لا يعرف والذي ملئ بالعواطف وبالحقد وبالكراهية ولا يجد من يرشده إلى الطريق السليم، فهو يكون صيده أسهل.
من جانبه يشخص المدير السابق لعمليات الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أنه لولا وجود أجواء مشجعة وحواضن لمسلحي تنظيم داعش لما تسنى لهم بسط اليد على مدن مهمة مثل الموصل وتكريت والفلوجة، مستحضرا أسلوب التنظيم في السيطرة على المناطق المختلفة من خلال عمليات التطهير العرقي والطائفي واستثمار البيئة الحاضنة.
في المناطق اللي ما بها تواجد للحاضنات هناك حواضن محيطة للمناطق اللي تستهدفها داعش وتقوم بتطهير عرقي، فما يوجد أحد في المنطقة ممكن يعني يثني داعش. الآن التحالف الدولي في المناطق اللي يستهدفها على سبيل المثال المناطق شمال غرب بغداد استهدفت مناطق التماس حصرا، داعش تخلت عن المناطق، تخلت عنها فورا. أيضا ما حدث في تلال حمرين نفس العملية، يعني هذا يؤكد أن قدرة داعش تعتمد على عاملين مهمة، هو التطهير العرقي والتواجد في المناطق اللي فيها حاضنات تقوم بدعمها.
ويشخص اللواء عبد الكريم خلف أن قيادة الصف الأول من التنظيم تعتمد عسكريا على خبرات ضباط من الجيش العراقي السابق،
ولكن هؤلاء الضباط ليسوا يعني بالخبرة الكافية أو بالقدرة الكافية لإدارة عمليات من هذا النوع، ولكن وجود دعم كبير لداعش من الحاضنات وأيضا عمليات الرعب اللي تمارسها بشكل واسع تذبح 700 600 500 بشر وتتجاوز هذا، يعني هذا جعل من عامل الرعب أيضا عامل مضاف لقوة داعش.
يبدو أن تنوع التكتيك الذي يعتمده تنظيم داعش وقدرة مسلحيه على تنفيذ عمليات مباغتة والاغتيالات والمداهمات والبطش بالحلفاء المتراجعين والابتزاز والتسليب والهيمنة على موارد اقتصادية أعطت التنظيم مرونة في المواجهة مع القوات النظامية العراقية. رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية معتز محي:
التنويع في الاستراتيجيات العسكرية، مباغتة قواتنا العسكرية في مختلف الجبهات، تستخدم الضربة السريعة، تستخدم المفاجأة في القيام بعمليات اغتيالات، تفريغ السيارات، تفريغ الطرق، أو مباغتة السيطرات ومقرات العسكرية للشرطة والجيش.
وبرغم أن المدير السابق لعمليات الداخلية عبد الكريم خلف يؤمن بأن هزيمة داعش قادمة لا محال، إلا أنه ينبه إلى أسلوب المناورة والمخادعة التي تميز بها التنظيم، بحيث استثمر قدرات آلاف المسلحين في تنظيمات وفصائل مسلحة في الموصل وغيرها من المحافظات، والتي تضم ضباطا سابقين في الجيش العراقي، مكنت داعش من الإطباق على المدن والتوسع بعد ذلك، بعد أن انقلب على حلفائه المحليين ووظفهم لأهدافه البعيدة.
داعش دخلت إلى العراق في الموصل بألف مقاتل، ولكن هناك أكثر من 15,000 مقاتل كانوا موجودين داخل الموصل من فصائل مختلفة. ساعدت داعش على المسك بزمام الأمور داخل مدينة الموصل، وانقلبت الأوضاع في مدينة الموصل، وهي كانت نقطة التحول الرئيسية التي لم يتم حسابها بشكل صحيح من قبل القيادة العسكرية العراقية. وبهذا يعني نلاحظ أن قوة داعش ليست بالقدر المعروف، لكن هناك أيضا جهات ساندت داعش وحاضنات، تمكنت داعش بعد ذلك من استثمارها وإقصاء الآخرين، وأيضا تجنيد سكان محليين في المناطق، واعتماد على بعض المسميات كالمجالس العسكرية مثلا في المحافظات، وفيها أيضا ضباط كبار وفيها يعني عقول عسكرية موجودة في هذه المناطق، ساعدت داعش بالاحتفاظ بمواقعها.
وللمزيد عن القدرات العسكرية والبشرية واللوجستية التي تيسرت لتنظيم داعش خلال فترة قصيرة نسبيا، أجريت مقابلة مع الكاتب أحمد الأبيض، الذي أجاب في البدء عن سؤالي حول قدرة التنظيم على اجتذاب أو اصطياد مقاتلين وانتحاريين محليين وإقليميين ومن بلدان أخرى. فقال الأبيض:
شبه هذا التنظيم أنه لديه قدرة على يعني تعبئة يعني ريكروتمنت، اللي ما تعرف بالتجنيد، طبعا يجند كثير من المقاتلين من كل أرجاء الأرض، ما موجود من أجانب، ما معروف بالمقاتلين الأجانب من أوروبا وحتى أمريكا، قيل عنها أنه تم تجنيد من خلال يعني شبكة التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استثمار كان المحليين في العراق وسوريا نتيجة السياسات المعروفة اللي قام بها المالكي وبشار الأسد. هذا طبعا مكنته من أن يكون لديها أعداد وفيرة الحقيقة من المقاتلين، يعني حتى التقديرات تجاوزت الأرقام المعلنة من 20 و30 ألف، الآن الحديث عن 100 ألف مقاتل.
وما القول في العقيدة القتالية والتجهيز والتسليح لعناصر التنظيم؟
الطبيعة القتالية لهؤلاء الحقيقة بكل تأكيد هي أيديولوجية، أنه هو يعني يحمل ثقافة الموت، وبالتالي هذا سلاح خطير جدا لا يمكن مواجهته بسهولة. على مستوى التجهيز، هم استطاعوا استثمار الانهيارات اللي حصلت في الجيش العراقي في نينوى، وكذلك الانشقاقات اللي حصلت في الجيش السوري النظامي، وكل ذلك تم استثماره. اليوم فيها حديث خطير الحقيقة، لأنه لديهم قدرة تقنية عالية.
طيب هكذا قدرة متنامية وتبدو تصل لحد التخصص العالي، متى تسنى أو وفق أي آليات تسنى تدريب المقاتلين والتواصل والتنسيق بين القطاعات والأفراد والقيادات؟
حتى نرسم صورة بشكل دقيق، يعني داعش في العراق قد تكون هي ولدت داعش في سوريا، ولكن قيادات الحقيقة معظمهم هي قيادات محلية، وبالتالي ما حصل في العراق أن قيادات الجيش العراقي السابق، وهؤلاء الحقيقة يعني خبرات عسكرية ليست بسهلة، هؤلاء معظمهم الحقيقة نتيجة سياسات خاطئة بعدم احتوائهم، وبالتالي دفعهم عن المؤسسة العسكرية التي بنيت بعد عام 2003، جعلتهم بكل تأكيد توجد لهم مناخات مثل داعش وغيرها.
نعم. مع تصاعد عمليات القصف الجوي التي يعني ينسقها طيران العراقي بمساعدة كبيرة من الطيار الأمريكي والتحالف الدولي، إلى أي مدى سيكون هذا الإجراء العسكري فاعلا وناجعا للحد من قدرات داعش، وإلى أي مدى هناك حاجة لتدخل عسكري دولي على الأرض؟
حقيقة هزيمة داعش لن تتم إلا بنصر عسكري، يعني وهزيمة في موقع مهم، عند ذلك هذا ممكن أن يرفع معنويات المقاتلين على الأرض من الجيش العراقي والمتطوعين من أبناء العشائر، ولكن أنا بتقدير المعركة الرئيسية سوف تكون في مراكز المدن، أقصد في ذلك هي في تكريت مركز محافظة صلاح الدين، في الموصل مركز محافظة نينوى، وفي الفلوجة، هذه الست مدن هي المعارك الرئيسية، باقي المعارك هي معارك فرعية الحقيقة، قد تمكن يعني القوات الأمريكية والتحالف الدولي بالضربات الجوية، قد يمكن القوات العسكرية العراقية ومتطوعي العشائر البيشمركة من أن تتقدم في هذه المساحات الضيقة، ولكن تبقى المعركة الأساسية في هذه المدن الثلاث.
وهل هناك ثقل خاص للأداء المدني لسكان هذه المدن للمساعدة في حسم هكذا يعني معارك مفترضة؟
بكل صراحة الحقيقة، يعني احنا ما نريد ننتقد الحكومة، وهي الحكومة وليدة، الحكومة الآن تفتقد الرؤية لكيفية استثمار السكان المحليين. طبعا هذا الرد لازم أن تتقدم بخطوات تكسب ثقة الجمهور هذا وتجعله يطمئن أنه هي مغاير لسياسات حكومة المالكي، بالتالي أن تستقطب الحقيقة المهجرين منهم اللاجئين يعني داخل العراق وتعيدهم إلى بعض المناطق اللي تحررها وتعوضهم ماديا. كل هذه إسهامات يعني وخطوات يجب أن تتخذها الحكومة بشكل سريع، ولذلك استثمار السكان المحليين حقيقة يعني ليس هنالك مبرر لابن الموصل اليوم اللي هو تحت سلطة داعش أن يرفع السلاح لوجه داعش التي هي لا ترحم أحد، نفس الوقت لا توفر له الحماية ولا الامتيازات من الحكومة العراقية. يعني هي هذه المعادلة المعقدة الحقيقة.
الكاتب والباحث أحمد الأبيض، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على أن العراق يمثل حجر الزاوية في هزيمة تنظيم داعش، طالب خلال كلمته الجمعة في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالب المجتمع الدولي بدعم العراق عسكريا وإنسانيا في حربه ضد الإرهاب. إلى ذلك اعترف مسؤولون وخبراء عسكريون بأن الضربات الجوية لن تكون كافية لإنهاء تنظيم داعش وإخراجه من المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا. فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات الجوية وحدها لن تكفي، وأوضح خلال اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في اسطنبول الأحد أنه لا يمكن القضاء على مثل هذه المنظمة الإرهابية بالغارات الجوية فقط، فالقوات البرية تلعب دورا تكميليا، يجب النظر للعملية كوحدة واحدة بحسب تعبير أردوغان. أما وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إلى جانب رئيس الأركان مارتن ديمبسي في واشنطن الجمعة، فقد حذر عند الحديث عن الحملة الأوسع ضد تنظيم داعش من أن الغارات الجوية لن تكون جهدا سهلا أو قصيرا، وأضاف:
No one is under any illusions.
لا يتوهم أحد بأن الضربات الجوية وحدها سوف تدمر تنظيم الدولة الإسلامية، إنها عنصر واحد ضمن حملة شامل أوسع نطاقا ضد داعش، حملة تشمل جهودا دبلوماسية واقتصادية واستخباراتية وعسكرية وأخرى بالعمل مع الشركاء في الائتلاف والحكومة العراقية الجديدة.
ويستقرئ رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية معتز محي الواقع العسكري على الأرض وجدوى الضربات الجوية وقدرات تنظيم داعش، ليخلص إلى أن الولايات المتحدة ومعها التحالف الدولي قد تتجه إلى إرسال قوات برية نوعية للدخول في معارك فاصلة ضد مسلحي داعش.
الإدارة الأمريكية وضعت خطة لمدة 3 سنوات للقضاء على داعش. أعتقد هذه المدة جاءت على معرفة كاملة بأساليب تطوير القتال لدى داعش من ناحية الاختفاء والغوش ومن ناحية عدم تواجدها في أماكن مستعدة لها لضربات الجوية، ولهذا تتجه أمريكا إلى معالجة الوضع على الأرض بإرسال قوات نوعية من الكوماندوز أو المشاة المتدرب على فعاليات النفذ مع العدو في عمليات وأماكن، ثم تحت المعركة عن طريق الطائرات أو ما يسمى فرق المضلين أو فرق الصاعقة المنتشرة في القوات الأمريكية والناتو. كل هذا في رأيي سوف يستخدم في جانب من المعارك المهمة والفاصلة بين داعش وقوة التحالف.